بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء مباركا نافعا مفيدا. أتفضل أخي راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا.
سمعت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، هل السيئة في رمضان تكون مضاعفة مثل الحسنات؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كنت تسحر وأذن المؤذن شو أسوي؟ أكمل أكل ولا أوقف؟
كنت يعني تسحر وأذن عليك؟
وأذن الفجر. نعم
نعم.
السؤال الأخير الله يسلمك، إذا كان في شخص وهذا الشخص معروف أنه يسوي فتنة بين شخصين، يعني مواقف كثيرة صارت تبين أن هذا الرجال يسوي فتنة، هل يجوز إذا حاول يسوي فتنة بيني وبين شخص أقول له احذر من هذا الشخص ترى كلامه يسوي فتنة بينه وبينك؟ هل هذا من الغيبة؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله.
مرحبا. تفضل إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عليك الشهر شيخ.
علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
شيخ بعجالة إن شاء الله عشان ما أطول عليك.
تفضل.
صار نقاش بيني وبين شخص قبل رمضان تقريبا بيوم أو يومين. هو متعود برمضان عسب ما يحس بتعب صلوات يخليهن، يعني من صلاة يصلي تقريبا الفجر والمغرب الظهر العصر العشاء ما يصليها، ويقول ان هذا ما يأثر على الصيام. فالنقاش اللي صار بيني وياه قلت لي على الأقل انت شو تستفيد من صيامك؟ يعني الصيام ممكن انت يسقط عنك كمريض من الأعذار اللي هي معروفة كيوم نشاف، لكن الصلاة ما تسقط عنك بأي حال من الأحوال.
يعني إبراهيم ما يصليها أبدا ولا في البيت؟
ما يصليها أبدا. يعني البيت ممكن باخذ، يعني قول الجمهور أن الصلاة في المسجد مش فريضة، ممكن يعني الواحد يلتمس لأي قول من أقوال العلماء، لكن ما يصليها، يعني حتى غير رمضان ما يصليها. يعني في رمضان صلاة الفجر تصير على إحراج أهل سائرين المسجد، المغرب خلصين من الفطور يمكن تصير لهم باب الإحراج فحشوا مع الناس مثل ما إحنا نقول، لكن صلاة ثانية ما يصليها. وهو ما أخذ فتوى من أحد، ما بطري اسمه،
لا تغير
أن فتوى تارك الصلاة نهائيا ما يسقط، يعني ما يخصها في الصيام، هذا ذنب والصيام فرض عليه.
شاء الله.
نصيحتك له.
أبشر أبشر إبراهيم.
جزاك الله خير.
يا مرحبا. تفضل يا سلطان.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك إن شاء الله؟ طيب، كل عام طيب.
أنت طيب.
جزاك الله فقه وعلم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
عندي خمسة أسئلة لو سمحت.
تفضل. خمسة تفضل.
أول شيء لك قصيرة، لكن أقول أول شيء، ما الحكمة بين تنشيف اليدين والوجه بعد الوضوء للصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لماذا صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء والفجر قهرية؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، الله يخليك، من معجزات عيسى عليه السلام إحياء الموتى، هل الذين أحياهم عاشوا مع الناس أم ماتوا في نفس الوقت؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، قال الله تعالى على لسان السامري، وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي، ما معنى قبضت قبضة من أثر الرسول؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال، الله يخليك ويجزاك الله الخير، ما هي الشجرة التي نهى الله آدم عن أكلها؟ هل هي في الجنة؟
علي سلطان.
جزاك الله الخير.
مرحبا مرحبا مرحبا.
أحسد جزاك.
أهلا وسهلا. أبو محمد تفضل. ها تفضل يا عبد القادر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير
والشعب وأنت طيب. جزاك الله خير.
يا شيخ عندي عدة أسئلة من فضلك.
تفضل أخي.
تفضل. أنا عندما كنا صغار كان أبي يقترض أو يشري الـ 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 يعني هو كان موظف يشتري عن البقال وفي آخر الشهر عندما يخلص المهنة أو المصروف تاعه يقضي بالديون.
نعم.
ولكن إحنا كنا صغار وتوفى أبي الله يرحمه.
نعم.
ولا نعرف يعني هل كان ديون على أبينا ولا ولا ولا, ولا لا. الآن هل يجوز لنا إحنا حتى السيد لصاحب المحل لقد توفي ولا لا نعرف أولاده. هل يجوز لنا أن نتصدق على صاحب المحل كل في كل مرة صدقة عن أبينا؟ هل يجوز؟
إن شاء الله.
والأول.
نعم.
السؤال الثاني، سيدة توفى جوزها وترك لها عدة دراهم وقال لها هذا العشاء تعي، هذا خذي منها العشاء تعي، وبقيت لها دراهم، هل الورثة لهم الحق يعني أولادها وبناتها لهم الحق كميراث؟
عبد القادر.
نعم.
الله يرضى عليك، ما معنى يقول هذا العشاء لي؟ إيش عشاء؟
يعني في عندما يتوفى يقوم له بعشاء.
العزاء يعني ما يتعلق بالعزاء.
بالعزاء، شكرا. نعم.
أي نعم. طيب المبلغ كبير ولا صغير؟
كبير كبير، عدة ملايين بالدينار تاعنا يعني.
نعم. طيب.
والسؤال يعني بعده، وهل وعندما مات أعطته الدولة يعني قيمة معينة من دراهم له كفاءة والله جزاء له، هل يحق للورثة الأخذ من هذه الدراهم أو يكون خالصا لزوجته؟
إن شاء الله يا عبد القادر.
والسؤال اللي بعده، هل يجوز، إحنا عدنا في الجزائر ما عدناش ترى في المسجد، ولكن نأخذ الحجر حجر ونتيمم به، هل يجوز شرعا ولا لا؟
ما عندكم دورات مياه؟
عندنا دورة مياه، يعني الذي لا يقدر على على الوضوء، هل يجوز له التيمم بالحجر؟
إن شاء الله.
يعني. وسؤال لك سبحان نقول لك زكاة يا أستاذ.
إيه.
عندما يبلغ النصيب تاع الزكاة.
إيه.
يعني في ذاك اليوم نقيم قيمة الذهب، نقيمه.
الذهب ها؟
نعم.
أي ذهب هذا؟ أي ذهب؟
ذهب لي من أجل الزكاة.
ها؟ تقيم يعني بقيمة الذهب، بسعر الذهب يعني جرام الذهب.
نعم نعم. نعم. ولكن نعرف باللي الذهب سعر تاعه يطلع وينخفض.
إن شاء الله. إن شاء الله.
عندما يصل أنا الحول تاعي يعني ربما شهر شهرين، هل أقيمه باليوم الذي قيمنا به أو باليوم الحالي؟
إن شاء الله يا عبد القادر.
الله يجزيك يا شيخ.
أهلا أهلا أهلا. إياك الله. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
مرحبا شيخي، جزاك الله.
هلا وسهلا. مرحبا.
شيخي بدي أسألك، أنا ساكن في أم القوين في جزيرة. أنا لا أسمع الأذان.
إيه نعم.
نعمل أصوم وأفطر على قناة الشريقة.
إيه.
هل يجوز؟
ما عندكم مسجد؟
ضمن المجمع مالي.
ما في، أنت في جزيرة ها؟
في جزيرة نعم.
طيب يعني بالنسبة لأم القوين عندهم إذاعة؟
والله ما نسمعها يا شيخ.
حتى الإذاعة ما تسمعونها؟
الإذاعة ما نسمعها يا شيخ.
طيب.
أما أصوم أو على الهاتف أو
شال.
على التلفزيون وأفطر على ذلك.
إن شاء الله أبو محمد.
هذا واحد. اثنين، أنا إنسان تقريبا شبه مقعد يعني ما أقدر أمشي.
نعم.
بعد الفطور عم يصير معي إحباط ورفع ضغط وإلى آخره، فأنا شوي لبين أصحى بالتسعة بالعشرة بالثمانية حسب ما يروق جسمي. أقوم أصلي العشاء في البيت والتراويح في البيت، هل هذا جائز أم لا؟ أنا ما أقدر أروح المسجد.
أي. لكن الجزيرة اللي أنتم فيها ما فيها مسجد يا أبو محمد؟
لا يا شيخي ما فيها مسجد.
سبحان الله. والعدد كبير اللي عندكم؟
والله في مجمع 300-400 فيلا يعني.
أيوة سبحان الله.
يعني 90% أو أكثر من 90% لا أسمع الأذان الحقيقي يعني.
إيه طيب طيب أبو محمد.
جزاك الله خير.
يعني. أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله. أهلا. تفضل محمد من العين.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير.
وانت طيب. مرحبا مرحبا.
الشيخ في سؤال بالنسبة مشان صلاة التراويح.
إيه.
يعني يجوز واحد ما يصليها لأنه ما يقدر يوقف مع الإمام ولا يقدر يجلس.
إيه.
ولا يصليها يكون في البيت يجوز.
إن شاء الله يا محمد.
مشان
إن شاء الله يا أخوي محمد إن شاء الله.
يا الله حياك.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، إذا يسر الله نأخذ مجموعة أخرى نجيب على هذه الأسئلة. الأخ راشد من الشارقة بارك الله فيه سأل عن في سؤاله الأول، يسأل عن السيئة، يقول هل تضاعف في شهر رمضان كما تضاعف الحسنة؟ أخ الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للسيئات في الأماكن الشريفة والأزمان الشريفة لا شك بأنها أعظم وأشد وأخطر من غيرها من الأزمان والأماكن من حيث الكيفية للكمية، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العجز من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فالسيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها، وهذا فضل الله يضاعفها الله عز وجل، يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما جاءت بذلك النصوص. أما السيئة من حيث العدد ما عندنا دليل أن من مثلا كذب في رمضان فمثلا بسبعين كذبة مثلا، ما عندنا شيء من هذا القبيل، وإنما أهل العلم ينصون على أن السيئة في الزمان الشريف كرمضان مع عشر ذي الحجة مثلا بقية الأزمان الشريفة وأيضا في المكان الشريف مثل مكة المكرمة، لأن الله تعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولذلك قالوا بأن السيئة تعظم من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، ولذلك السيئة في رمضان أخطر وأقبح من السيئة في غير رمضان وكلها سوء. ما يعني الأصل في الإنسان أنه يبتعد عن السيئات. راشد يسأل يقول إذا كنت أتسحر وآكل وأذن المؤذن ماذا علي؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك راشد ويا إخواني ويا أخواتي، ونبهكم إلى مسألة، بعض الناس وللأسف الشديد أصبح يعني عنده من التساهل والتهاون كما أن هناك في المقابل من عندهم تشدد. التشدد وين؟ التشدد أن بعض الناس يمتنع عن الأكل والشرب تقريبا مدة يعني تقريبا يصل إلى مدة مثلا ساعة أو مثلا 45 دقيقة أو نصف ساعة مثلا، وهذا خطأ، هذا غلو، هذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فالله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل حتى يسمع الأذان، هذا في تشدد. في المقابل بعض الناس يسمع فتاوى مغلوطة أو فيها تساهل فيذهب يأخذها. فمثلا بعض الناس الآن يسمع مثلا جاء في الحديث الصحيح إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فليشرب، يعني الآن أنت رافع الإناء تريد أن تشرب، سمعت المؤذن كمل، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن يأتي شخص مثلا ويسمع الأذان ثم يتعمد الأكل أو يتعمد الشرب أو أنه يستمر في الأكل والشرب بعد ذلك والمؤذن يؤذن، هذا ما يجوز وغلط. ولذلك جمهور العلماء على منع الأكل والشرب بمجرد سماع الأذان، لأن الأذان علامة على دخول وقت صلاة الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب وأيضا تجب به الصلاة. بارك الله فيك يا راشد. راشد يقول إذا كان هناك شخص معروف بالفتنة بين الناس وكذا، يقول خشيت أنه يحدث بيني وبين صاحبي يعني فتنة، يقول هل لي أن أحذر صاحبي من هذا الشخص أم يعتبر هذا من الغيبة؟ أخوي راشد بارك الله فيك، أولا الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فالله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، فسأله الصحابة يا رسول الله يعني قالوا له مثلا في مسألة الغيبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة إذا كان في أخي ما أقول، يعني إذا كان اللي أقوله موجود فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، نسأل الله العافية والسلام. فالغيبة من كبائر الذنوب ومن حصائد الألسن، وأن العلماء استثنوا مجموعة من الأشياء تجوز في الغيبة، تجوز في الغيبة، من جملتها بارك الله فيك التحذير من مثل هذا الجنس اللي أنا ذكرته، بمعنى أن هناك شخص حرفته ومهنته التفريق بين الناس والفتنة بين الناس، يجوز للإنسان أن يحذر الناس ويقول انتبهوا من فلان، ترى هذا هو سبب الفرقة اللي بين فلان وفلان، وسبب الفرقة بين فلان وزوجها، وسبب الفرقة احذروا منه. فهذا واجب، التحذير هنا واجب. لماذا؟ قطع لدابر شره، قطع لدابر شره. ولذلك يا الفاضل إذا كنت متأكد تمام التأكد، ليس ظنا يا راشد، لا تمام التأكد أن هذا المخلوق هذا سبب من أسباب الفتنة، وسبق له سوابق سيئة وتاريخ أسود مثل ما يقولون، وله ممارسات يعني بشعة في التفريق بين الناس مثل الساحر والعياذ بالله، هذا يجب عليك، ليست المسألة اختيار، يجب عليك تنبه أصحابك وزملائك وأصدقائك وجيرانك انتبهوا من هذا، ترى الرجال حرفته وشغلته النميمة والفتنة بين الناس. فهذا مما جاء الاستثناء بشرط، أعيد وأكرر، بشرط إنك متأكد وليس ظنا، لا متأكد تمام التأكد بأن هذا نمام وفتان ويسعى في الإفساد بين الناس. إبراهيم بارك الله فيه يقول حصل نقاش بينه وبين شخص قبل رمضان، يعني يقول هذا الشخص متعود على ترك الصلوات، يقول هو يعني يصوم ويفطر ويتسحر يصلي الفجر خجلا من أهله، يقول بقية الصلوات يقول بأنها يتركها، يقول الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول أحيانا المغرب عشان الإفطار وشيء من هذا القبيل، يقول بأنه يحتج بأن ترك الصلاة يعني غير كفر ولا يضر الصيام وشيء من هذا القبيل، يقول يريد توجيه نصيحة له. يا إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يهدي صاحبك وأن يفتح على قلبه وأن يمن عليه بالهداية، فالوضع الذي هو فيه وضع خطير جدا، والله لأن يترك الصيام خير له من أن يترك الصلاة، والله ها والله، وأنا في رمضان أقسم لو ترك الصيام مع أن الصيام ترك صعب خير له من أن يترك الصلاة. كيف يترك الصلاة؟ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة هي الإيمان، الصلاة هي التقوى، الصلاة هي التي مدار عليها قبول الأعمال في أصح قول أهل العلم، أصح قول أهل العلم. لذلك ترك الصلاة جريمة ومصيبة، ترك الصلاة غاية في الخطورة. ولذلك ربنا جل وعلا سمى الصلاة إيمان، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء فإن ترك الصلاة مضاد للإيمان، مضاد للإيمان، والله تعالى أمر بالصلاة في القرآن كثيرا، بل ما من نبي إلا ويأمره الله تعالى بالصلاة، ربي يقول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، يقول جل وعلا اسمعي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، قل جل وعلا لموسى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء من حيث الصلاة، فالله تعالى فرض جميع شرائع الإسلام عن طريق جبريل إلا الصلاة، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء فسمع صوت الله وكلام الله جل وعلا وتقدس يفرض عليه الصلوات الخمس، كانت 50 في أول الأمر، وهذا يدل على محبة الله لها، ثم الله عز وجل خففها رحمة بهذه الأمة إلى 5 صلوات، قال تعالى هي 5 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي، وليقرأ القرآن يشوف كيف أن الله تعالى يعاقب الذين يصلون لكنهم يتساهلون، يقول جل وعلا فويل للمصلين، سماهم مصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قل جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال العلماء غي واد في جهنم نعوذ بالله، لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره، قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، أعوذ بالله أول شيء ذكروا قال لم نكن من المصلين، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية الصلاة، تدري يا أخو إبراهيم وأنت واضح أنك تدري وتعلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر بعض القوم عن صلاة الجماعة قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، الرجال ما يصلون في المسجد
يقول هممت هم النبي عليه الصلاة ولم يفعل. جاء عند أحمد في المسند لولا ما فيها من الأطفال والذرية امتنع النبي عن ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام من حافظ على هذه الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. بربك هذا الذي يحشر مع رؤوس الكفر وسادات الضلال هذا تارك الصلاة، معقول بأن الأمر سهل؟ يعني معقول هذا الأمر سهل؟ هذا صاحب الشرع الذي يوحى إليه من الله عز وجل هو الذي يقول هذا الكلام، ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعندنا في القرآن والسنة أن من يتخلف عن الجماعة لغير سبب هذا والعياذ بالله وقع في صفات المنافقين. يقول جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه في الصلاة فيسأل فلان معنا، فإذا قالوا لا قال هذا عرف بأنه منافق، فلان معنا فلان معنا. كيف الإنسان يقع في صفة من صفات المنافقين؟ وحتى على قول من يذهب بأنه لا يكفر الكفر الناقل ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله، هل يرضى مسلم أن يطلق عليه لفظ الكفر؟ حتى جمهور العلماء يقولون كافر لكن الكفر العملي وليس الكفر الناقل الاعتقادي، يرضى مسلم بهذا؟ بعدين الصلاة لك وليس عليك، الصلاة لنا وليس علينا، الصلاة يكفر الله عز وجل بها ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وما أكثر خطايانا. الصلاة هذه تشرح الصدر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة هذه علامة على صحة الإيمان وصدق اليقين بالله عز وجل. الصلاة هذه تنهاك عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هذه كلما صارت خفيفة علينا كلما حزنا التزكية من الله، قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك يا أخي الفاضل الأخ هذا أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يفتح على قلبه وأن يهديه وأن يهدي جميع المسلمين. طبعا للأسف والله موجود هذا يعني شيء مؤلم، يشكون كثير من الآباء والأمهات حال أولادهم، يعني يتسحرون ما شاء الله يصلون الفجر علشان السحور ها، ثم يأخذها نوم الظهر والعصر والمغرب، وأحيانا يصحى على المغرب وأحيانا ما يصحى. إيش العبادة هذه؟ الله عز وجل يقول عن الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟ لعلكم تتقون. يعني إذا كنت مقصر في الصلاة تتق الله وتواظب على الصلاة، إذا كنت مقصر في الصيام تتق الله وتواظب على الصيام، إذا كنت مقصر مع القرآن تتق الله وتحسن علاقتك مع القرآن، إذا كنت مقصر مع الحج والعمرة وما اعتمرت ولا حجيت عمرك تروح تحج وتعتمر. هذا التقوى، تقوى الله أن تمتنع عن الحرام رؤية وسماعا وكلاما ومشيا، هذا المعنى لعلكم تتقون. فالصوم اللي يصوم الأخ هذا وغيره يجب أن يظهر على جوارحه على تصرفاته، أما يقول والله لا كذا يتعذر هذا ما ينفع عند الله عز وجل، ما ينفع الله عز وجل يوم القيامة يحاسب كل إنسان لوحده. والله ما ينفعك لا أب ولا أم ولا أخ ولا زوجة ولا ولد، وما ينفعك والله سمعت فلان يقول وفلان وعلان يقول، ما ينفعك أنت أدرى هذا كتاب الله عز وجل وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قضية الالتفاف والتحايل تنفع معي ومعك، لكن قل له الله عز وجل ما ينفع معه الكلام هذا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطة. قل جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قل جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لا يمكن أبدا أنك تخادع الله عز وجل أبدا، تستطيع تخادع الناس تقول والله أنا الفتوى الفلانية والكلام الفلاني ويتعلل، لكن الله عز وجل ما ينفع معه أنك تأتي بمثل هذه الحيل وبمثل هذا الالتفاف على هذه النصوص الشرعية. أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. عندي فاصل قصير نروح له ثم نرجع إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. سلطان من عمان ما شاء الله عليه سأل 5 أسئلة. يقول في سؤال الأول يقول ما الحكمة من تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ أخوي سلطان الله يرضى عليك يبارك فيك، أولا نسأل ما الحكم في تنشيف الأعضاء وبعدين نسأل عن الحكمة. أولا بالنسبة لتنشيف الأعضاء، تنشيفها أو تركها على الإباحة، ما عندنا دليل على أن والله من السنة ننشف أعضاء وضوءنا أو من السنة نترك تنشيف أعضاء وضوء، ما عندنا. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جابت لإحدى أمهات المؤمنين خرقة ليتنشف بها، قال فقال فردها أو فلم يردها، يعني في خلاف بين بعض العلماء يقولون فردها وبعض العلماء يقولون بأنه أخذها ونشف، في كلام يعني في مثل هذا، وفي لفظ فلم يردها. ولذلك الأخ الفاضل الحكم الشرعي في تنشيف الأعضاء على الإباحة. يعني الآن بالنسبة لماء الوضوء ما له ميزة حتى نقول والله بأن هذا خلوا الماء على أعضاء وضوءكم لأن فيه بركة وفيه خير، ما عندنا دليل. صحيح هو ماء طهور ونحن في عبادة، لكن ما عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إذا توضأتم لا تنشفون لأن فيه بركة، ما عندنا شيء. ولذلك ما في حكمة يا أخي الفاضل إلا أن ما في الناس يختلفون، بعض الناس قد يتأكد في حق أن ينشف، مثل مثلا بعض المرضى، مرضى السكري، مرضى كذا، عندهم تشققات، عندهم أشياء، يتأكد في حقه أن ينشف أعضاءه، ليش؟ حماية لجسمه. وبعض الناس يتحمل ما عنده مشكلة، يعني بالنسبة لإبقاء ماء الوضوء ما عنده مشكلة، لكن لا يعتقد بأن والله ورد فيه ما يدل على أفضلية إبقاء الماء، فما في حكمة يا أخي الفاضل لأن الأصل على الإباحة. سلطان يسأل يقول لماذا الصلاة الظهر والعصر سرية وصلاة المغرب والعشاء والفجر ليلية، عفوا جهرية؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، نعم الصلوات النهارية سرية والصلوات الليلية جهرية، صلوات الليلية جهرية. العلماء نظروا ما وجدوا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يشرح لنا ويبين لنا لماذا هذه سرية ولماذا هذه ليلية، لكن اجتهدوا بدأوا يستنبطون هذه مثلا الظهر والعصر سرية والصلوات الليلية جهرية، اجتهدوا بدأوا يجتهدوا، ما في دليل، ما في دليل على مسألة الحكمة أو العلة في هذا الأمر. ولذلك أخي الفاضل أول خطوة من الخطوات التي يجب على الإنسان أن يقف عندها مع كل عبادة من العبادات وهي التسليم لله عز وجل، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا هذه الأشياء يجب علينا أن نسلم لله عز وجل وأن لا يعني نتعمق في قضية البحث عن أشياء ما كلفنا بها، ما كلفنا بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مثل هذه القضية، هذه لا بأس أن تكون محل اجتهاد. لماذا؟ لأن الإنسان هو لا يقوم على رفض مثل هذا الشيء، هو مسلم مستسلم، يصلي الظهر والعصر بشكل سري ويصلي المغرب والعشاء والفجر بشكل جهري. فقال بعض العلماء بأن الصلوات الليلية فيها هدوء وفيها ترك للعمل وترك لكذا، فالإنسان لما يقرأ أو يستمع إلى القراءة يجد بأن هناك استيعام ويعيش مع هذه الآيات. وأما الصلوات النهارية الظهر والعصر فتأتي في وقت العمل وفي وقت الاحتراف والاجتهاد والوظائف وكذا والعمل في الميدان، في هذه الحالة قالوا بأن الذي يناسب أن يصلي الإنسان بسره، أن يقرأ بسره. هذا تقريبا حتى يقول لأنه الجهر هنا غير مناسب، لأن السرية هنا أدعى إلى الخشوع أكثر لأنه مشغول، فإذا أسر بالقراءة الإمام يسر وهو يسر اهتم بالقراءة. هذا مجرد استنباط، والله تعالى يقول لعلمه الذين يستنبطونه، لكن عندنا نص ما عندنا شيء في هذا بارك الله فيك. سلطان يقول بالنسبة لمعجزات عيسى عليه الصلاة والسلام من جملتها أحياء الموت، هل إذا أحيا ميتا يبقى عائشا بعد ذلك؟ الجواب أخي الفاضل ما ذكره أهل العلم من أن من جملة معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام إحياء الموت ويحيي الموتى بإذن الله. قالوا إحياء الموتى لا يستديم، بمعنى أنه يحييه ويسأله ويرى الناس هذا الإحياء ثم يعود إلى قبره ويموت فلا يستمر. ولذلك في قاعدة عندنا مهمة، جميع معجزات الأنبياء ليست على سبيل الديمومة والاستمرار، أي معجزة من معجزات الأنبياء، أي آية من آيات الأنبياء ليست على سبيل الديمومة والاستمرار والبقاء، فهي أشبه بعود كبريت تقدحه ثم قليلا فينطفئ، قليلا فينطفئ، إلا معجزة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهي القرآن. فالله تعالى حفظ لنا هذا القرآن معجزة خالدة. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع تسبيح الحصى بيده، سمعه الناس، الحصى يسبح انتهى، انشق القمر مرة انتهى، نبع الماء انتهى، ما بقي الماء فوار طوال العمر، لا، انتهت هذه المعجزة. إلا القرآن فهو باق إلى أن يشاء الله جل وعلا. سلطان يسأل عن تفسير قول الله تعالى في قصة موسى مع السامري، قال: قبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لنفسي. يقول: ما هي القبضة التي قبضها؟ أخي الفاضل، ذكر أهل العلم من أهل التفسير أن القبضة هي أخذ من طرف أثر حافر فرس جبريل، هذا الذي ذكروه في كتب التفسير وأيضا موجود في دواوين السنة. قال: قبضت قبضة من أثر الرسول، الرسول المقصود فيه هنا ليس موسى عليه الصلاة والسلام وإنما جبريل، وجبريل يسمى رسولا أيضا لأنه رسول السماء، رسول من الله عز وجل إلى الأنبياء والمرسلين. ولذلك قال: قبضة هي أخذ من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام. سلطان يسأل يقول: ما هي الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم عن أكلها؟ أخي الفاضل، لم يثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار عن ما يشير إلى نوع الشجرة، ما عندنا شيء يشير إلى نوع الشجرة، وما يذكر بأن شجرة التفاح غير صحيح، هذه روايات إسرائيلية. ولذلك أخي الفاضل، نحن ما عندنا، يعني بالمناسبة دائما يا أخي سلطان، أي شيء نسأل عنه إذا ما كان له ثمرة وفائدة ما في داعي نضيع العمر والوقت فيه، أما إذا كان له ثمرة وفائدة فإننا إيش نبحث ونجتهد وكذا. فالسؤال الآن عن الشجرة التي نهى الله عنها آدم عن أكلها، ما في شيء يترتب عليه. يعني الآن لو عرفنا بأنها شجرة التفاح بنحرم التفاح يا سلطان؟ ما نحرم التفاح أو البرتقال مثلا أو أي شجرة من الشجر، ها؟ ولذلك الله عز وجل حينما ذكر هذه أجملها وطوى اسم الشجرة وطوى نوع الشجرة وكذا، فما في داعي أننا نضيع العمر والوقت والزمان في قضية والله كذا وكذا. مثل يعني بعض المفسرين الله يهدينا وإياهم ويرحم الأموات، مثلا ما جاءوا إلى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني أطال وسود بعض الصفحات في نوع الكلب من أي نوع ومن أي جنس وشلونه وكبره وشيء من هذا، ما في داعي لأن الله عز وجل ذكر الكلب ضمن سياق قصة معين. كذلك عصا موسى وشلونها وش طولها وش عرضها ومن أي الشجر ومن أي كذا، هذا كله ما في فائدة. ولذلك مثلا مهم جدا أن الواحد دائما يعرف مثلا الأشياء التي يصير لها ثمرة وفائدة، والعلماء نصوا على هذا بأن أي مسألة حتى في كتب العلم إن لم يكن لها ثمرة وفائدة فوضعها في كتب العلم غلط. يعني كيف تضيع العمر يعني بأشياء أصلا ما تضيف إلينا شيء؟ فمن جملة هذه الشجرة بارك الله فيك ورضي عنك. عبد القادر من الجزائر يقول: نحن كنا صغارا والوالد يأخذ من البقالة في يعني يستدين وفي آخر الشهر يسدد. يقول: توفي الوالد ونحن صغار، وصاحب البقالة أيضا توفي من زمن قديم. يقول: الآن نحن في عندنا شك، هل الوالد سدد جميع المبلغ ما سدد؟ هل لنا أن نتصدق عن صاحب البقالة؟ الجواب نعم، ما في شيء، ما دام أنه قد حصل في أنفسكم شيء، وأما وقد قيل الوالد وأنتم وكذا، مهم جدا أنك تتصدق حتى تطيب النفس، فتكون إن شاء الله كفارة للوالد وأيضا ثواب لهذا الرجل إن كان الوالد ما سدده لأنه مات فجأة وأنتم صغار وكذا من هذا القبيل. دائما تصدقوا عن حتى تطيب النفس وتؤجرون، الصدقة هذه أجر. فإن كان هو يعني بقي له مبلغ فالحمد لله هذا سداد، وإن لم يكن له مبلغ فلكم الأجر والثواب يا عبد القادر. عبد القادر يسأل يقول يعني امرأة توفي زوجها وترك دراهم وقال هذا للعشاء، يعني تقريبا حسب ما استفسرت أنا من عبد القادر في مسألة العزاء أو شيء من هذا القبيل، يقول هل هذا حق للورثة؟ ويقول الدولة أيضا أعطته مبلغ من المال، هل تستحق الحرمة أو الورثة هذا المبلغ؟ أخوي عبد القادر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أوصى بوصية ينظر، فإن كانت الوصية باطلة كأن تكون في شيء محرم أو مبتدع فلا تنفذ الوصية، وإن كانت الوصية مباحة بحيث مثلا يقول هذا الثلث أو الربع أريد أن تصنعوا لي فيه خيرا من أضحية، صدقة في رمضان، مثلا كفالة يتيم، شيء من هذا القبيل، يجب أن تنفذ الوصية بحدود الثلث. فما دام أنه ترك لها مبلغ، هل هذا المبلغ فعلا يمثل ثلث التركة، الثلث من التركة؟ فإن كان نعم فيجب على المرأة هذه أن توفي بهذه أن تنفذ هذه الوصية. إن كان أكثر من الثلث يعني بلغ النصف يرد إلى الثلث، يرد إلى الثلث، ما يجوز الوصية بأكثر من الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير كما في حديث سعد بن أبي وقاص. طيب الآن اللي ذكرته أنت، هل العشاء هذا اللي تذكر الآن والأكل الذي في العزاء هو يقصد هذا؟ إذا كان قصد هذا هذه وصية باطلة، لأن صنع العشاء بالنسبة لأهل الميت في فترة العزاء هذه بدعة، ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد صنع الطعام من النياحة، من النياحة، ولذلك هذه الوصية ما تنفذ. وممكن أن تنفذ في شيء طيب، كفالة يتيم، حفر بئر ماء في بلد يعني يعانون عطش، طباعة مصاحف، بناء مسجد حتى لو كان من المساجد الصغيرة، إطعام الطعام، كل هذا مشروع بمثل هذه الصورة. أما إذا كان لا، هو قصده أنه تكاليف التعزية أو عفوا تكاليف الدفن، أجرة الغاسل، أجرة الكفان، أجرة كذا، نعم هذه يعطى منها. بس الذي فهمت منك أنا أنه هذا قصده في فترة العزاء أنه يصنع طعام، وهذا من البدع ما ينفذ بارك الله فيك. بقي عندنا مسألة المبلغ الذي جاء، هذا المبلغ ما يسمى بنهاية الخدمة أو ما يسمى بالراتب التقاعدي. فإن كان المبلغ نهاية الخدمة يعطى الموظف في آخر خدمته مبلغ، هذا ضمن التركة، الجميع يرثه، الجميع يرثه. أما إذا كان راتب تقاعدي يجري عليها شهريا، هذا ينظر فيه إلى القانون عندكم والنظام، فالنظام يقول الراتب التقاعدي هذا للزوجة وللبنات غير المتزوجات والأولاد القصر، هذا في أغلب الدول العربية والإسلامية عندهم القانون. فإذا تزوجت البنت خلاص الآن يعني نصيبها من الراتب التقاعدي ينتهي، إذا بلغ الولد نصيبه ينتهي ويرجع فيه على الأم. فهذه القضية بارك الله فيك، الفرق بين النظام التقاعدي ونهاية الخدمة. تفضل يا أم نوها من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفض التلفزيون يا أم نوها.
أنا يا شيخ أختي أول أمس امرأة متدينة تخاف الله.
تفضلي يا أم نوها.
أول يوم رمضان جاء عندنا 4 كلاب صغار.
أيوة.
كان يدخل علينا ويؤذون هذا الكلاب 4.
إيه.
بعدين ينقصوني وقالوا يوم هو رمضان دخلوا علينا بالحمام نطردهم بس ما خرجوا. نصارحهم يومين كاملة ولا راحن. أخذنا واحد وأعطيناه لولد. وبعدين رمى وثنينه ما يعني ضمن عندنا في البيت ما خرجن. في حل السحور أمس نحن للسحر دخلن علينا الكلاب ويأذننا ونحن للسحر دخلن البيت يعني يصدم في البيت. بعدين أختي شلت كيس أختي الكبير شلت كيس أختي وحطتهم بالكيس، حطت واحد في الكيس وحطت الثاني في الكيس وربطت عليهم وقالت لما الصباح لا تبغى أحد يوديهم يعني يرميهم مكان بعيد يعني ولا أحد يعني يوداهم لها. بعدين قالوا خلاص بكرة بنوديهم وحطتهم بالكيس لمدة لما الصباح قلنا الصباح حطتهم في الكيس ولا عاد خرج لها. قلنا لما الصباح برميهم بعدين قلنا الصباح حصلناهم ميتين. بعدين يخطي ضميرها يعني ذا طبع حكم يا شيخ بعدين تبكي
إن شاء الله
ما وأول قبل تنام قالت لهم لا حرام عليش لا ترمينهم
إن شاء الله
قالت لا ما توفي رقبتي.
أبشري أبشري منها أبشري أبشري إن شاء الله. تفضل شعبان.
شيخي أنا زوجي راح يستأجر محل.
أي
هو اتفق هو والوحدة حرمة يعني وحدة مرة اتفق أنه يعطيها 30,000 هي مستثمرته من قبل.
أيه؟
30,000 رح يدفع وكل شهر رح يدفع له 3,000.
أيوة.
هل يعد هذا ربا؟
أعيد السؤال أم شعبان. يعني الآن زوجك راح يستأجر محل الآن في إنسان يشتغل فيه؟
لا ما بيشتغل فيه ما حدا مفكر المحل.
طيب راح يستأجر من صاحبة المحل؟
أيوة.
طيب أعطاها 30,000 أجرة.
أيوة.
إجارة ها؟
لا مو أجرة هي راح لبين ما تطلع من المحل بدها 150,000.
يعني خلو رجل.
أيوة.
طيب.
دخلي بس بدها 150,000.
150 أعطاها 30,000 ووعدها 3,000 شهريا.
أيوة 3,000 شهريا بس هاي مو مخصومة من 150,000.
مش مخصومة؟
لا مش مخصومة من 150 لبين ما يسدد لها باقي المبلغ حتى ما تعود تأخذ 3,000. هل هذا يعد ربا؟
يعني حتى يكمل 150.
أيوة حتى بس كمل بس هلأ مو هو رح يعطيها 30,000.
أيوة.
بس عطاها 30,000 لبعدين لبين ما يسدد له المبلغ لل 150,000 بتضل بتأخذ كل شهر 3,000 بس تسدد له باقي المبلغ ما بتعود بتأخذ ال 3,000.
يعني المبلغ 150.
المبلغ 150.
إن شاء الله يا شعبان. مرحبا. يلا عبد القادر بارك الله فيه في سؤاله الثالث يقول هل يجوز التيمم على الحجر؟ يقول عندنا في المسجد يضعون الحجر نتيمم عليه. يقول هل يجوز ذلك؟ أخي الفاضل هذا موجود في بعض المذاهب الفقهية وهو المذهب السائد عندكم أنهم يرون الجواز التيمم على الحجر مثل الحجر الأملس هذا يرود يجوز وذلك يضعون عندكم في المحاريب وكذا شيء من هذا القبيل. لكن هذا ما يلجأ إليه الإنسان اختيارا، هذا يلجأ إليه إذا ما استطاع التطهر. ولذلك من لم يستطع الوضوء بالماء إما لفقد الماء إما لعجز عن استعماله ينتقل إلى التيمم. طيب التيمم كيف؟ جمهور الفقهاء يقولون بأنه لا بد من التيمم على الصعيد اللي هو ظاهر الأرض ويشترطون له تراب. أنا يعني فيما يظهر والله أعلم بأنه لا يشترط التراب لكن يكون على الصعيد. فإذا كان عند الناس قدرة على أنهم يتيممون على الأرض فهذا أفضل من التيمم على الحجارة الملساء. إن لم يكن يعني هناك مجال والوقت يضيق بالنسبة للصلاة ما في بأس يعني على هذا القول بارك الله فيك. عبد القادر يسأل عن الزكاة يقول بالنسبة للنصاب لما نحسب الزكاة بنصاب الذهب يقول هل نقيم نصاب الذهب بنفس اليوم الذي في الحول أم ماذا؟ نعم في نفس اليوم. يعني أفترض يا عبد القادر الآن مثلا تريد أن تزكي وزكاتك في أول رمضان، في أول رمضان تنظر في سعر جرام الذهب، فإذا مثلا كان جرام الذهب 100 مثلا وقبل رمضان بيوم مثلا قبل رمضان بيوم كان مثلا 90 تزكي على 100، يعني بمعنى تحسب على 100 حتى يظهر لك النصاب. نفترض بأنه كان قبل رمضان بيوم كان 100 ثم اليوم الأول الذي به تبدأ أنت الآن تحسب زكاتك كان 90 تحسبه 90 يعني نزولا أو طلوعا تحسبه بنصاب الذهب في الفترة الذي تريد إخراج الزكاة فيها في اليوم الذي تريد إخراج الزكاة فيها. أبو محمد من أم القيوين طبعا يقول بأنه ساكن في جزيرة ويقول ما يسمع الأذان، يقول أنا أعتمد أذان الشارقة، يقول أعتمد أذان الشارقة. أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك وتقبل منك ويزيدك حرص يا رب. أخي الفاضل، أولا يعني وسائل الآن الاطلاع على مواقيت الصلاة وعلى معرفة فترة السحور وفترة الإفطار أصبحت من السهولة بمكان، يعني حتى لو كنت تعيش في جزيرة وأنت واضح بأنك جزيرة تقول فيها 400 فلة، واضح بأنها جزيرة يعني حديثة وراقية، وقضية أنك يعني تعتمد هكذا فقط أنا ما أنصحك بهذا، لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد. فأنت الآن يا أخي الفاضل، وأنا أعتذر منك، أنا أعرف أنك ذكرت بأنك مقعد وأنك كذا، لكن تكلف الأولاد وتكلف أي إنسان يجيب لك الروزنامة هذا أو التوقيت، وموجود يطبعونه مجاني يعني في كل الإمارات ولله الحمد، الآن عندهم الروزنامة تبع الإمساكية يسمونها، فممكن تأخذها عندك وتشوفها. لأن أنا حقيقة ما أدري هل هناك فرق الآن بين الشارقة وأم القيوين بقضية الأذان، مع أنه يظهر لي والله أعلم بأنكم أنتم يعني في جهة أم القيوين يمكن الإفطار يكون قبل الشارقة، فلو اعتمدت على الشارقة أعتقد أنه لا بأس بذلك، لأنك أنت تكون قد دخلت في الوقت أكثر، لكن هذا ما يمنع أنك أخوي الفاضل الله يرضى عليك أنك يعني تحصل على مثل هذه الأشياء. وأيضا الآن المحمول اللي عندك في برامج الآن تحمل موجودة، أنا أسهل لك المسألة والعملية الله يرضى عليك. فقصدي أنك يعني عندك صلوات، مهم جدا أنك تعتمد على، ما دام أنك ما تستطيع الذهاب المسجد وما عندك مسجد ولا تسمع أذان، من المهم الله يرضى عليك يصير عندك القائمة هذه في المحمول موجودة، التطبيق هذا. والأولاد إذا كان عندك الأولاد يسهلوا لك العملية، أو أحد أصدقائك أو جيرانك يسهل لك العملية، بارك الله فيك. عموما يا أخي الفاضل، الآن أنت في جزيرة في أم القوين تشوف الشمس تغرب أيضا، يعني ترى الشمس وهي تغرب، فاعتمادك على يعني قناة الشارقة أعتقد بأن يظهر لي بأنك دخلت في الوقت وزيادة، لكن أؤكد عليك على أنك تهتم لمثل هذا الأمر. أبو محمد يقول بأنه يعني شبه مقعد، ويقول بعد الفطور يعني يحصل لي عندي اضطراب وشيء من هذا القبيل، يقول أحتاج أنني أنام وكذا وبعدين أقوم أصلي العشاء والتراويح في البيت، ما الحكم؟ ما في شيء، ما في شيء. الله أسأل الله تعالى أن يرفع عنك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يشرح صدرك وأن يسر أمرك. أخي الفاضل بالنسبة لك ما دام أفطرت وصليت المغرب وحبيت أنك تريح لوجود معاناة وعندك آلام وعندك شيء من الاضطرابات مثلا، تنام الحمد لله. وبعدين صلاة الجماعة ليست واجبة عليك ما دامك شبه مقعد وما عندك مسجد أصلا تصلي فيه، يعني غير موجود. ومن المهم يا أخي الفاضل لو تسعى، أنا ما أدري يعني، أنا اللي أعرف ما في منطقة عندنا إلا فيها مساجد، فقد يخفى عليك وجود مسجد يمكن موجود ولا ما علمت عنه، واسعى يا أخي الفاضل. إذا ما كان فيه تنال أجر عظيم، اتصل على الجهة اللي بنت الفلال، اتصل على جهة الأوقاف، اتصل على أهل الإحسان قول لهم يا جماعة 400 فلة ما فيها مسجد، وأن تكون سبب من أسباب الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبعه. والدال كما يقول العلماء الدال على الخير كفاعله. فلذلك يا أخي الفاضل أنا أنصحك بأنك يكون لك مبادرة أو إسهام في قضية بناء مسجد وجامع عندكم، لعل الله عز وجل أن ييسر من يقوم، والحمد لله الدولة يعني تقوم ببناء المساجد وأهل الخير والإحسان. فأسهم في هذا وأرمي لك في سهم في هذه المسألة تؤجر بحول الله. محمد من العين يقول صلاة التراويح هل يجوز ما أصليها؟ ويقول أنا ما أقدر أقف في هذا ولا أستطيع أتابع، وممكن أصليها في البيت. محمد الله يبارك فيك ويرضى عليك وتقبل منا ومنك، أولا صلاة التراويح سنة وليس بواجب، ولذلك الإنسان لو ما صلىها ما عليه ذنب، لكن فاته أجر، فاته أجر وفاته خير، وأنت واضح أنك من أهل الخير وتريد الأجر. لكن أنا بدلك على طريقة ممتازة جدا يا أخوي محمد، تصلي ممكن مع الجماعة في المسجد، وهي أنك تروح طال عمرك وتأخذ لك كرسي معك وتصلي مع الإمام التراويح، تصلي العشاء وأنت قايم تصلي معهم واقف، وإذا جاء التراويح تجلس على الكرسي طوال صلاتك ولله الحمد، وأيضا أو على الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى جالس قيام الليل، ما هو بعيب. بعض شوابنا الكبار يقول لا منقود ولا شيء، لا مو بصحيح، مو بصحيح أنه منقود. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس، الصحابة كانوا يصلون جلوس أحيانا لما يتعبون. فأنا أنصحك نصيحة، لا تفوت الأجر، رمضان أيام معدودة، وأعتقد بأنك لو راح رمضان وما صليت تراويح بتندم وتحس أنك فاقدن شيء، صح ولا لا؟ تحس أنك فاقدن شيء، والناس كلها ما شاء الله أشوف في رمضان اللهم بارك الشواب والعجائب ما فيه، كل الناس ولله الحمد. فأخذ لك كرسي أو موجود في المسجد كرسي واجلس عليه وصلي وانت جالس، وتومي إيماء ولله الحمد. وإذا حبيت تقوم شفت نفسك نشيط تقوم بارك الله فيك وتكمل يا جاء الإمام قبل ما يركع الإمام، قبل ما يركع بشوي تقوم وتكمل مع الركوع والسجود، وإذا جاء يقوم مرة ثانية اجلس. وبعدين مساجدنا اللهم بارك الآن أكثر صلاة يمكن تراويح في الغالب، ما تجاوز 25 دقيقة أو نصف ساعة الآن أغلب مساجدنا، ميسرين الأئمة ومسهلين على الناس جزاهم الله خير. فأنا أنصحك بأنك تعرس، تقول والله صعب علي أنا عندي مشاكل عندي كذا، صلها في البيت لا تفوتك، لا تقول لأنه والله تراويح، صلها في البيت أنتم عيالك، أنت وعيالك أو لوحدك مثلا، وسواء جالس حتى لو جلست في البيت ما في شيء ولله الحمد والمنة. أمنها تقول بأن يعني دخل عليهم مجموعة كلاب في البيت وآذوهم وكذا وحاولوا طردهم من القبيل هذا، ذكرت قصة يعني فيها فصول شوي مؤلمة، لكن عموما قالت بأن أختها الكبيرة وضعتها في كيس، وضعت كلبين على أساس يشيلون الأولاد وما شالوه، وبعدين وجدتهم ميتين، تقول ندمت الآن ندم شديد. طيب الندم توبة، الحمد لله الندم توبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، وكان الواجب استعمال وسائل يعني معروفة في طرد الكلاب، في وسائل كثيرة، وكونكم حريم ودخل عليكم وما عندكم القدرة، على العموم إن شاء الله ما عليها شيء، يعني هي الآن لم تتعمد إزهاق أنفس هذه الكلاب، ما تعمدت ذلك وإنما اجتهدت، بس يعني طمنيها بأن ما عليها شيء، ولا يدخل عليها الشيطان الآن يتصير مثل طوال حياته ويتفكر في هذا الأمر وكذا وكذا، لا ما عليه، ما دام الحمد لله. الله عز وجل يقول ولكن ما تعمدت قلوبكم، هي تعمدت تقتلهم؟ الجواب لا، أنت تقولين إن ما تعمدت، حطتهم في كيس على أساس يبعدونهم، ما عليها شيء ولله الحمد، وطمنيها بارك الله فيك. أم شعبان تقول بأن زوجها يعني استأجر محل من امرأة، تقول أعطاها 30,000 سيعطيها 3,000، واستفسرت منها تبين بأن هذا يسمى خلو رجل، إخلاء المحل لكون المحل مرغوب أو المكان أو الموقع أو شيء، تقول بأنه سيستمر في إعطائه حتى يستكمل المبلغ. أم شعبان أنت طبعا فيما يظهر والله أعلم أن ما استوعبت يعني المسألة بتفاصيلها، لكن أنا فهمت ما تقصدي. الآن امرأة عندها محل مقفل وزوجك جاء يستأجر هذا المحل وقالت لها لا أنا أبغى 150,000، تعطيني 150,000 وأخلي لك المحل. زوجك ما عنده قدرة على 150، قال أعطيك 30,000 وشهريا 3,000 حتى نستكمل المبلغ، فإذا استكمل المبلغ توقف 3,000. هذا السؤال؟ هذا السؤال. طيب ما فيها شيء، هذا ليس ربا يا أخت الفاضل، هذا بيع منفعة يسمى، يجوز للإنسان أن يبيع المنفعة، مثل رجل عنده محل مستأجره وحب أنه ينتقل، أو حب جاء واحد وأغراه قال وش رأيك تطلع وأنا أخذ المحل، هذا النشاط عندي نشاط يصلح للمنطقة هذه يصلح للحي، ما فيها شيء ولله الحمد والمن، ما فيها شيء، يعطيها مبلغ سواء كان نقد جاهز يقول خذ هذا المبلغ 150,000، أو قال أنا ما عندي قدرة أعطيك 30,000 3,000 شهرين حتى يستكمل وأنا أخذ المحل، ما في شيء، يتوقف بعد ذلك. نعم في شيء؟ يلا طيب. عموما يا أختي أم شعبان تنبهين زوجك على أن المحل هذا إذا كان أصلا جديد، المحل هذا جديد يعني ما دخله أحد قبل والمرأة هي صاحبة المحل، يحرم عليها أن تبيع منفعة المحل وإنما تؤجر المحل. نحن نتكلم على محل مستأجر سابقا، مستأجر قبلا، سواء كان يعمل أو يعني شاغر من العمل، بمعنى أنه أنا الآن بيني وبينهم عقد لكن مسكر المحل وأدفع أجار. نبه زوجك لمثل هذا. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته في نفس التوقيت الساعة 5 في توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.